الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله هذا اليوم في درسنا في شرح صحيح البخاري، وقد وصلنا إلى قوله أين وصلنا يا شيخ؟ صفحة كم عندك على اقرأ اقرأ يا شيخ.
حديث عبد العزيز بن عبد الله
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا تزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
قال: باب عرض الإنسان ابنته وأخته على الخير. هذا الباب أو هذا التبويب، طبعا الحديث صريح في الباب، هذا التبويب يركز على دور الولي في موليته، دور الولي ووظيفته مع ابنته أو أخته أو أحد من أهله. وسنتحدث بعد قليل إن شاء الله عن الحكمة من الولي. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، ابن شهاب هو معروف محمد مسلم بن شهاب الزهري، قال أخبرني سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله هو أوثق الناس في عبد الله بن عمر، هو ونافع، وبعضهم يقدم سالم وبعضهم يقدم نافعا، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر، يعني مات زوجها فأصبحت تأيم، أصبحت ثيب. فهنا قال: حين تأيمت حفصة بنت عمر من زوجها، مات زوجها خنيس ابن حذافة رضي الله عنه، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة. فهنا أصبحت حفصة ماذا؟
أيما. فعرضها عمر رضي الله عنه على من؟ على عثمان. فعثمان ذهب ودرس الموضوع ثم اعتذر، قال ليس لي نفس أتزوج الآن، لأن ماتت من؟ زوجة عثمان رضي الله عنه اللي هي رقية، زينب، زينب ست رقية. ثم بعد ذلك عرضها على أبي بكر الصديق، أبو بكر ما رد عليه، ما كان يدري ايش السبب، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقابلها أبو بكر بعد ذلك وقال لعلك وجدت في نفسك علي، قال نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فخشيت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الفوائد. فائدة الأولى، ما الحكمة من وجود الولي؟ الولي يعني له حكم، له وظيفة، الله عز وجل ما جعله لأجل أن يسيطر الرجال على من؟ على النساء، لا، إنما له هدف وله غاية في الشريعة. وأنت لو نظرت في حكمة الله عز وجل في جعل الولي لوجدتها جميعها في مصلحة البنت وفي كرامتها والحفاظ على سمعتها، هذا الذي جعل الشريعة تجعل الولي يعتبر غطاء وستار لهذه المرأة. فمن المسائل أول الحكم مشروعية الولي، أنها قد تعجز المرأة عن إدراك الكفو. المرأة يؤثر فيها الكلام، فقد يأتي إليها رجل فيقنعها بمعسول الكلام أني أنا أنسب رجل لك وستعيشين في سعادة ونذهب نسافر ونقضي شهر العسل وننبسط وستكونين في أبهة في حياتك، ويأتي بكلام جميل يعني رائع جدا يخدع به ليش المرأة، فإذا تزوجت تورطت ما عنده شيء بس كلام. فالمرأة يؤثر فيها الكلام، ولذلك إشكال المرأة في أذنها وإشكال الرجل في عينه. لكن لو جاء إلى الولي وقال سأفعل وأفعل وأعطيها وسكنها في قصر وأمشيها وأعطيها نفقة شهرية وأفعل بها وأفعل 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 وأفعل، سيقبل الولي؟ لا، يقول لا لا لا، ندرس موضوعك، روح نسأل عنك. فهذا أمر الأول. الأمر الثاني السؤال، أنا قلت تعجز المرأة عن الإدراك الكفو. السؤال عنه، يصعب على المرأة جدا أن تذهب إلى الحي الذي يسكنه والقبيلة التي هو منها والجيران وتسأل عنه، صعب أن تذهب إلى المسجد تقول فلان جاي يخطبني أبغى أسأل عنه يصلي معك في المسجد ولا ما يصلي، صعب، كيف تسوي؟ المرأة لا تستطيع، ولذلك كان الكفء حاميا لها وحرزا لها في هذا الباب. فلذلك المرأة قد تعجز عن هذه الأشياء. الأمر الآخر صيانة لحياء المرأة، فإذا جاءت المرأة إذا تقدم لو كانت تزوج نفسها فمعناها أن 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 الناس سينظرون إليها أنها تتشوف للرجال، وينظرون لها نظرة انتقاص أنها تريد الرجال وتريد قضاء الشهوة وهذه الأمور. فما الحل؟ الحل أن تكون في ظل رجل، أن تكون في ظل إيش؟ رجل، ولذلك يحميها. ولذلك لما أصبح الرجل يخطب المرأة من وليها ما نظر المجتمع إلى المرأة أنها تتشوف إليش الرجال وتتشوق إليه. أيضا ليعلم الناس وليعلم المجتمع أن هذه المرأة وراءها رجال، سيحمونها، يدافعون عنها، ينكرون على من آذاها. إذا زوجها أبوها أو زوجها أخوها ثم حصلت مشاكل، يعرفون أن التقصير جاء من من؟ من جهتهم هم، فيدافعون عن ابنتهم. لكن لو أن البنت جاءت تزوج نفسها فقال لها أبوها والله هذا الرجل ما هو كفو، لو كانت ما في ولي ما هو كفو، قالت ما عليكم مني الزوج اللي يريد، وفرضت رأيها وتزوجت هذا الرجل غصبا عن أهلها، ثم حصل لها مشاكل مع هذا الزوج واكتشفت أن هذا الزوج لا يستحق. أهلها إيش بيقولون؟ يقول أنت اللي اخترتي، مع السلامة. فتصبح تعيش الجحيم لوحدها وتجد زوج سيء. أيضا من جهة الزوج، إذا علم الزوج أن هذه المرأة ليس وراءها رجال سيمتهنها ويذيها، خاصة إذا كان سيء الخلق سيء العشرة، سيمتهن هذه المرأة ويذيها إلى بعد حد، وهو ضامن أنه لن يدافع عنها أحد، فيستغل ضعفها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة حتى لو وصلت في أي منصب كان، ولو تمكنت وأصبح عندها أموال وأصبح عندها جاه، لن تكون في قوة من؟ قوة الرجال. ولذلك إذا زوجها أبوها وزوجها أخوها فإنهم سيدافعون عن اختيارهم، سيدافعون عن ابنتهم. وهذا نوع من أنواع التكافل داخل الأسرة، يعني لا ينطلقون إلا من خلال اتفاق. أيضا من المسائل اللي ذكرتها، قد ذكرتها سابقا نعيدها الآن، اللي قضية الكفؤ. الكفؤ لا يأتي كل يوم، فقد أن البنت لا يعجبها شكل الكفؤ أو مستواها الاقتصادي أو الوظيفي فتريد الانسحاب. أبوها يدرس ويعرف الكفؤ ويعرف أن الرزق بيد الله عز وجل، خبرة في الحياة، مارس الحياة وعاركها، فيعرف حقيقة الحياة. فلذلك يقول هذا كفو، هذا ما هو كفو، عرفها من خلال نظرته. لأن الشاب لا زال عمره 20 سنة أو عمره لا زال عمره 25، يعني ما من الذي سيكتشف أنه كفو؟ لا زال في بداية حياته. فمعرفة الكفاءة من ناحية الكفاءة الشرعية والكفاءة الأخلاقية هذه ما لن تكتشفها المرأة بسهولة. ولذلك حرصت الشريعة أن يكون هناك ماذا؟ ولي المرأة. قصة عمر صورة من صور تحقيق الكفؤ بجدارة. الكفؤ إن كان يريد تحقيق مآربه وشهواته، الولي إن كان يريد تحقيق مآربه وشهواته لا يستحق أن يكون وليا، وتأتي الشريعة وتسحب منه الولاية وتعطيها لمن؟ لغيره. فهمتوا معي؟ تأخذها الشريعة وتعطيها لمن؟ لغيره، لأخيه، لأخي البنت، لعمها، لابن عمها، تسحب الولاية من الذي يفكر في نفسه. فإذا قال والله لن أزوج إلا غني، خطب عنده إنسان متوسط الحال أو فقير لكنه كفؤ ما زوجه، فخطب عنده غني ليس بكفؤ فأراد تزويجه، لماذا؟ قال بأخذ منه 70,000 100,000 إلى آخره لأجلي أن يعني أتبسط بها في حياتي. هنا لا يجوز ذلك للكفء، ولا يستحق أن يكون للولي، ولا يستحق أن يكون وليا، وتسحب الولاية منه. إذن دور الولي هو البحث عن الكفء. عمر بن الخطاب لما ماتت ابنته، دوره كولي وحرص منه على ابنته، ذهب إلى أكفأ الناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما اعتذر ذهب إلى من هو أكفأ منه؟ أبو بكر الصديق. الخلاصة في هذا بدا لي من القصة أن الله عز وجل كافأ عمر بن الخطاب بأن الذي تزوج ابنته أكفى من الرجلين اللذين كلمهما. طب هل نستنتج منها أن من عرض ابنته على الكفر أن الله عز وجل يفتح له بابا فتتزوج بالكفؤ أو الذي هو أكفى منه؟ يعني قياس شبه. نعم، ولها وجه. قد يختلف الأمر، لكن في الغالب أنها أن الذي يظهر لي والله أعلم من هذه القصة أن الله عز وجل كافأ أو أثاب عمر بن الخطاب بأن الذي تزوجها أكفى من الذين اختار. وضحت هذه المسألة؟ هذا الذي بدا لي. ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها. ولذلك يحرص الإنسان على أن يبحث لابنته قبل أن يبحث لمن؟ لابنه. أن يبحث لابنته قبل أن يبحث لابنه. عمر بن الخطاب لماذا غضب على عثمان ووجد في نفسه عليه ووجد في نفسه على أبي بكر؟ لأن عمر بن الخطاب رجل عربي، والعربي الأصيل يؤثر في هذه الأشياء. ما هي بالبساطة، ليست سهلة يا أحبة أني أذهب فأقول لأحد الأكفاء ابنتي أنا عندي بنت أريد أن أزوجك، ليست سهلة. هذه مسألة فيها شيء من الصعوبة من جهتين. من جهة البنت فأنت أصلاً لن تذهب تبحث عند إنسان كفو وتزوج ابنتك وبنتك ما هي جيدة، لن تذهب. لماذا؟ والله بنتي بتفشلني عنده، إذا تدري أسكت أحسن لي. إن جاء وخطب زوجته، ما جاء وخطب شو سوي؟ لكن إذا بنته كفو سيبحث عنها لها عن كفو، فترجع إلى تربيته. فإذا رباها تربية ناجحة ونجح في ذلك وكانت البنت بنتا طيبة وبنتا جيدة، الأب إيش سيبحث لها وهو واثق. تذكر أحد الناس جاني قال والله أنا ما تزوجته، فأحد الناس جاء وقال له عندي بنت عمرها 28 سنة أريد أن أزوجك، فتردد فجاءني وقال لي والله أنا قد جاني فلان وكلمني واعتذرت منه وراح خطب عند ناس ثاني. فقلت له والله ما عرض عليك ابنته إلا هو واثق منها أنها بنت جيدة وبنت مناسبة لك وعندك أولاد، عندها أولاد. فكأني لطمته، يعني قلت له مستحيل رجل يعرض بنته وبنته ما هي كويسة، ما بيعرضها إلا هو جيدة، صعب إني أروح أعرضها بعدين يقول والله ورطني في ابنته يبغى يفتك منها حطها في رأسي. سيقول له كفو يوم الأيام، لكن إذا وجد ابنتك جيدة هذا أمر. الأمر الثاني أن اختيار الكفء، لأنه يعرف أن الكفء ليس بالبساطة أنه إيش قد يأتي يطرق الباب، قد لا ينتبه. صحيح أن عندك بنت لكن ما أحد انتبه، ما انتبهوا. وأحيانا قد يأتيك رجل يعني ليس كفء فتعتذر منه، ثم يأتي الثاني ما هو كفء، الثالث ما هو كفء، فتحس أنت من داخلك بليش بالإحباط. جاني الأول الثاني الثالث والله ما يسمحون، ما يسمحون أبدا. فتبدأ أنت يدخلك ليش، يدخلك الإحباط واليأس. ولذلك أن الإنسان يعني يعرض ابنته هذا في شيء من العرب صعبة، لكن الظروف أحيانا تحدوه إلى أن إيش أن يبحث لابنته عن الرجل المناسب. أيضا من المسائل أو الفوائد التي تستفيد من هذا الحديث مراعاة أبي بكر لمشاعر عمر. وأبو بكر وازن قال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها ما هي جيدة، أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أجلها حتى انتهت وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فجاء إليه وأخبره أعلم أنك وجدت في نفسك علي لكني أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم فيها، فراعى مشاعره ورفع الغيبة عن نفسه. طبعا لن يغتاب عمر لكن يعني رفع قضية إساءة الظن أو أي أمر آخر. وهذا سلوب جيد أنك ترفع إساءة الظن عنك، تقول له لا ترى كنت فهمتني خطأ، القصة كذا وكذا وكذا. بعض الناس يقول لا أنا ما عندي فيه، أنا عندي فيه الله عز وجل. نحن عندنا فيه الله عز وجل، هو الذي خلقنا ونحن عباده، لكن لا بأس أني أنا أن الناس لا تفهم عني غلط، أحيانا يفهمون خطأ، فلما توضح لهم الحمد لله اكتشف الناس ما انتبه للصورة التي قالوها. الناس لها الظواهر. المسألة الأخيرة هو حفظ السر، فانظر إلى أبي بكر كيف حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها، فلما تزوجها قال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لي، لا يريد أن يتزوجها، فأخبره فحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما كنت ليفشي، لم أكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فحفاظ على السر مهم جدا. خلاص بعض الناس يأتي إليه الإنسان فيقول له تحفظ السر، قال أحفظ السر، أسألك بالله نعم، طيب في ذمتك وأمانة وما أدري إيش، ويعطيه هو بعدين يعطيه السر يوم الثاني يلقى عند الناس. فلذلك حفظ السر مهم جدا. يعني بعض الناس سبحان الله صندوق ما يخرج منه شيء، وبعض الناس ثرثار في كل مجلس يعطي الأخبار كلها، فالإنسان يتعود على أنه يحفظ أسرار الناس يعني. وأكيد ما كان سرا إلا أنه شيء صعب، ما هو شيء سهل. يعني لما يأتي إليك سر إيش معنى؟ إن فيه إشكال، لو كشفت أنت السر قد تحدث فتنة، فش الحل؟ أحفظ السر. سيأتيك الشيطان ويطمعك أن تتكلم به في المجالس، امتنع، عود نفسك على حفظ السر. وهذا موضوع مهم جدا، حفظ الأسرار. يعني بعض الناس سبحان الله يعني على طول يكشف الأسرار ويعبث بها، ومنها الاستشارة يا حبه. أحد الأغنياء جاء التجار، شاطر في التجارة، فجاء إليه أحد الناس العاديين يعني وعرض عليه مشروع، قال هذا عندي أنا أبغى أسوي مشروع كذا وكذا وكذا. قال لا لا ترك منه، ترك منه ما بزي، هذا مشروع فاشل. شهر شهرين لو صاحبنا التاجر قد سوى نفس المشروع، ايش رايكم؟ لا التاجر اخذ الفكره راح طبقها وصرف هذاك، يعني مراعاه الناس وحقوق، هذا حق من حقوق، هذه خيانه، خيانه للسر وخيانه للاستشاره. لا يقتل، لا قصدك انه فتنه. نعم نعم فتنه. طيب احد عنده زياده او فائده اخرى؟ ايوه شيخ. أن الإنسان يكون له صاحب خاص ويفشي له السر. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لمن؟ لأبي بكر فقط، فدل على أنه إيش؟ موضوع خاص. ولذلك اعرف من تختار من الأصحاب لتعطيه سرك إن احتجت. أحيانا يا أحبه بقول لكم نصيحة من باب الفائدة، إذا غبنت في حاجة ولا خسرت في شيء ولا أحد ضحك عليك، عامل ولا تجارة ولا شيء، واحد ضحك عليك لا تعلم حد، خذها في جنبكم، شو لأنك إذا علمت الناس إيش اللي يحصل؟ يتشفون فيك، وإذا أنك مجروح مرتين مجروح من المصيبة الأولى أنك خسرت، ومجروح من ولعبوا عليك، ومجروح من إيش؟ من هذول اللي قاعدين يعلقون عليك ويخبرون في المجالس أنك اللعب عليك. ومن باب الفائدة ما فيكم واحد اللي قدر يلعبوا عليه، كلنا وقد حصل لنا إشكالات. فلذلك أسكت في هذه الأشياء، أسكت مع الزمن تندفن وتروح. لكن يقعد يذكرك فلان وفلان وفلان قلتها في مجلس، إذا كنت تبي وما كل ما يحصل عليك شيء تروح تخبر به الناس، الناس يستثيرونك يعني. فهذا من باب الفائدة، يعني أنك أحيانا كثير من القضايا يحصل من عمال أو إنسان أو قريب أو بعيد يضحك عليك في مسألة وتحس بالغبنة أنه ضحك عليك، تروح تخبر الناس، لا لا تخبرهم، لأنهم يزيدون غبنك غبنا ولن يحلوا لك مشكلة. يجيك واحد يشكي لك ظروف في بيته، تحس أنه بيحلك، خلص قال الله يعينك. طيب من أول الله يعيني، ما هو أمامك أنت. لذلك ما كل مشاكلك الخاصة، ما كل ظروفك، ما كل. وأنبه أيضا المتزوجين الجدد، إذا تزوج إنسان امرأة هم جدد، انتبه لا تدخلون أبوك وأبوها وأمك وأمها في الموضوع، تضاربه وهي تضربك مرة وأنت تضربها مرة، لكن إيش؟ لا يخرج مع الباب، عرفتوا؟ لأنه إذا خرج من البيت وذهب إلى الآباء والأمهات فسدت الأسرة. أنت ودك بزوجتك وهي ودها بك، لكن خلاص أبوها زعلان وأبوك زعلان، يلا حلها، ما أدري حل. لكن إذا كانت مشاكلكم بينكم في البيت تقدرون تحلونها، حلوها أنتم مع بعض وخلاص. فننتبه إذا الزوج الواحد وزوجته معه في البيت، انتبه انتبه، خال مشاكلك في بيتك. أيوة شيخ، فهذه فائدة ذكرها الشيخ أنس، تفضل شيخ. أيوة، معايير الكفاءة طبعا ستأتينا إن شاء الله. الكفاءة ستكون يعني هي أهم شيء، تكون كفاءة في الدين وكفاءة في الإيش؟ في الأخلاق. يعني يكون عنده الكفاءة في هاتين القضيتين، قل صاحب دين وصاحب خلق. لكن يا أحبه لا تبحث عن كفاءة على مستوى أنس بن مالك وأبو هريرة وابن عباس وجابر، لا، كفى على مستوى مجتمعنا. أنت ما وصلت الجابر ولا عبد ولا ابن عباس، فتطالب هذا الولد الذي عمره 20 سنة أو عمره 25 تطالبه بأن يكون مثل أولئك، لا لا لا، الطموح الزايد هذا خلك منه. يمكن يجي جيل والله يستر الكفو اللي يدخل هذا قدو كفو. لا، في مصائب أخرى، لذلك ننتبه. الكفاءة في الدين، الكفاءة في الأخلاق على مستوى الشباب، على مستوى البيئة التي أنت فيها، تجد أكفأهم، أخلاقه عالية، تدينه معقول، هذا تقبل به زوجا لابنتك. أما لكن أنا هي في الدين والخلق، يبقى الرزق والمال والمنصب والوظيفة، هذه أمور أخرى قد تحصل معها في الليش في الزمن القادم، قد أنه يوم من الأيام يعني يفتح الله عليه أبواب الرزق، يكون فقراء يغنيهم الله إيش من فضله، يقولون تزوجوا فقراء يغنيكم الله، كلام الناس. لذلك الرزق سيأتي من الله. لكن أيضا من الكفاءة التي مهمة جدا وهذه ينتبهوا لها جيدا، كفاءة رجل متدين، رجل خلوق، لكن كسلان ما يبغى يذهب يشتغل ولا يصرف على بيته ولا على أولاده، لا لا بعد من هذا، فهمتوا معي؟ لكن إذا كان إنسان في حركة، يحب يجمع المال، يحب يشتغل، يحب يروح ويجي، يعني هو متدين في ذاته، صاحب خلق، يعني معقول، كلها ثنتين معقولة، لكنه يريد أن يشتغل في الحياة، هذا زوجه. لكن لو وجدته كسلان وجالس في البيت ولا يبغى يشتغل، ولو عرضت عليه الوظائف يقول لا أبغى وظيفة جنب بيتنا في المرتبة براتب 10,000 ريال ولا 20,000، ويجلس ينام، هذا لا زوجه، حتى لو كان طيبا وكان متدينا. انتبه انتبه، لأن هؤلاء نكسة عليك وعلى ابنتك إذا كان كسلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من إيش؟ من ثمان، منها الكسل. إذا عرفت عنها الكسل لا تزوجه، هذا ما هو كفو. الأخلاق، إذا أردت أن تزوجه لا يكون عنيف، انتبه، تتزوج من أسرة عنيفة أو تتزوج واحد من أسرة عنيفة، العنيف هذا يعني مضاد للأخلاق، دائما شراسة وضرب وإهانات وإذلال وإلى آخره. طبعا لا لا, لا يعني القضية قضية نسبية، ولا نبالغ في الشروط. أنا أذكر أحد الأحبة، جاء إنسان كفو، رفض زوجه، قال يعني شوية وكذا وكذا، قلت يا ابن الحلال عندك 4 بنات والله ما يصلح كذا، كل ما جاء بنت وإذا أنت ترد ترد ترد، فما هو جيد إن كل ما جاك واحد تعمل لك اشتراطات، تضع لك إطار لابد أن يكون ضمن هذا الولد، تبحث ما في المجتمع أحد يتناسب مع هذا الإطار اللي جعلته، انتبهوا، يعني الكفو على الحد الأدنى. اي نعم، ترضون، وما أدري عن صحته وضعفه، لكن يبقى أنك ترضون دينه وخلق، مهم جدا يا شيخ، الدين وليش الدين والخلق. نعم يا شيخ، نقص، ننظر عندنا مشكلة أن ننظر الذي يعرض ابنته أنه نقص، هذا وهذا ما هو جيد، مفروض نحن نشكره ونعتبر أن هذا نوع من أنواع المناقب. ومشكلتنا في المجتمعات المعاصرة أنهم أصبحوا يجعلون المناقب مثالب والمثالب مناقب، هذه منقبة، أن الرجل يبحث لابنته عن كفو. لكن لحل هذه المشكلة تبقى سر بينك وبين الولد، إن حصل زواج أهلا وسهلا، ما حصل زواج تبقى بيني وبينك، وضحت؟ أما أنك تنشرها في وسائل الإعلام لا ما تنشرها. نعم يا شيخ، هات
الأيم كل الأبطال تطلق العرب على المرأة الذي لا زوج لها ورجل الذي لا زوج لها ولد عرب حتى البيت، والآية تدل على ذلك، وأن كل آية
منكم.
نعم. الثانية أن يجوز للولي أن يزوج بنت الثيب من غير أن يستمعها إذا كان رجل كفر، زي عمر استأراح لبقه وراح من غير مسألة حصلة.
طيب هذه بنناقش فيها. أعطنا الثالثة.
الثالثة يجوز الرخصة في تزويج من عارض المسلمان، عن ذلك بكرة كل لو ترى رجل تزوجه أحسنت
كامل. إيه يمكن فيما بعد. نعم جميل جميل، أحسنت. طبعا الثانية نختلف معك فيها، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب عرض ابنته على أبي بكر وعلى عثمان ولم يستأمرها، فيجوز الإنسان أن يزوج ابنته بدون أن يستأمرها. طبعا يزوجها الكفر إذا رأى ذلك. يعني أنت الموضوع خلاص لا لا خلاص خلاص إذا رضي ذلك هي خلاص الاستمرار. جميل أحسنت، تفضل. إيش
ما ذكرناها
اعتدت، قال فلما توفي زوجها اختصر، يختصرون في الاحاديث ممتاز، يختصرون في الاحاديث، كانوا يختصرونها في الاحاديث، هذا اختصار فقط. يعني ترى ما هو هذا الحديث وحده، حديث كثيره جدا، تجد انه يختصر الحديث لانه يركز على نقطه واحده، هو يريد ان يركز على نقطه واحده، الباقي القصه يتركها لانها معروفه فلا باس. نعم شيخ،
قال ابشي سر رسول
الله
صلى الله عليه وسلم ولو تركها
قبلتها.
كان يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يفكر في الموضوع، يعني لم يتخذ قرار نهائي في الموضوع. فلو علم عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها ثم ترك ذلك كان اوقع اثرا في نفس عمر.
احسنت، يقول الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يفكر ويدرس الموضوع، فذكرها لمن؟ لأبي بكر. ما قرر قرار نهائي، لا، لأن احتمال أن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسحب ويترك الزواج بحفصة رضي الله عنها، فما الذي يحصل؟ يحصل لو أخبره عمر، أبو بكر أخبر عمر، سيكون الوجدة في نفس عمر أكبر، فلذلك ناسب أن يسكت أبو بكر ولا يفشي سرها. أي شيء آخر فائدة طبعا.
قول عثمان سأنظر في أمر، يعني في تأني وعدم
استعجال. نعم، قول عثمان
كبير ويستحي وافضل ان يتأني.
اي احسنت، عثمان رضي الله عنه لما طرح له ابو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكره الزواج بحفصه، قال اعطني فرصه خلني افكر، فاعطاه فرصه وافكر، ثم صرف نظر وما قال له الا ايش، اني لا افكر في الزواج اليوم. وهذا يعطينا فرصه للتأني والتفكير. أي واحد انتبهوا لهذه النقطة، أي واحد يعرض عليك اقتراح، يعرض عليك مشروع، يعرض عليك زواج، يعرض عليك مشروع اقتصادي، أي شيء تأن، ولا تروح تقول لي أنا موافق حتى لو أعجبك، لا تقوله، تأن، فكر، ادرس الموضوع، استخر، ثم قرر. حتى لو جاء واحد يقول لك أباك تسلفني 5000، قل طيب خليني أفكر، اصلا ما عندك 5000 خلني افكر، اعطني فرصه افكر. فدائما استخدم اسلوب التاني في اتخاذ القرار، لانك بادي الراي ها عندك في ذهنك جواب، اتركه وفكر، خذ لك يوم يومين يمكن تغير رايك. يمكنك في البدايه انت رافض، بعد يومين يا ولد والله إن لا 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 الفكره دي جيده، او خطب عندك انسان وعلى طول انت بترده، فعندما درست الموضوع لا والله أنا مناسب. فانتبهوا، لا تستعجل في شيء، تتأنى حتى في الزواج، في قضية أن عرضت عليك البنت، بعضهم يقول الله أنا استحي من أبوها قد عرض بنتي علي، تدري بتزوجها، تطلعت ما هي مناسبة، مشكلة.
هل هذا حديث يترتب إذا في جفرنر في يعني أمير منطقة أن يزوج قبائل حوله كي
يعينوا شبهه؟ إيه لا بس إنه يكون زواج حقيقي، مو زواج متعة أسبوع أسبوعين شهر شهرين يفك. نعم أحسنت، تفضل يا شيخ. لا خلاص يا شيخ، قلنا آخر واحدة هنا لازم. هات
هات، أقصد بس يا شيخ طريقة العرض الولي على الكفر في الحديث كانت مباشرة، فهل ممكن إن إحنا يعني نضيف إن ممكن تكون عن طريق ثقة؟
يمكن أن تبعث إنسانا فتخبره أنك إيش؟ أنك تريد أن تزوجه ابنتك، هذا جيد، هذا أسلوب جيد، ويبقى هذا الرسول هذا الذي أرسلته يعني تخبره بالسرية في هذا الموضوع. يمكن تستخدم هذا الأسلوب، يمكن تعرض ولا تصرح، فتختلف يعني كل إنسان وطريقته. نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة.
سنت قتيبة قتيبة سعيد مشهور معروف قتيبة سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث أيوه ابن سعد أيوه الفهمي المصري مصري هذا عن يزيد بن أبي حبيب مصري أيضا عن عراك بن مالك هذا مدني أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة إلى آخر الحديث الحديث سبق أن الكلام حوله. تفضل شيخ.
باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قولي غفور حليم أكننتم أضمرتم وكل شيء صنته فهو مكنون.
أحسنت. طبعا قال ابن التين وهذا كلام ممتاز جدا في هذه الآية قال تضمنت الآية أربعة أحكام اثنان مباحان واثنان ممنوعان. المباحان التعريض والإكنان. التعريض أن يعرض قال فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. التعريض أن يذهب إلى المرأة فيقول لها يعني أن تيسر لي امرأة صالحة تزوجت أو إذا حللت فلا تنسيني أو إني فيك لراغب أو نحو ذلك بالعبارات فيها تعريض ليس فيها إذا انتهت عدتك سأتزوجك هذا اسمه إيش تصريح فيعرض ويتفهم. الثاني الإكنان في النفس أن يضمر في نفسها أن بمجرد تنتهي من عدتها يخطبها. وضحت هذه المسألة. الممنوع النكاح في العدة والمواعدة فيها فيواعدها لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقول قولا معروفا للتعريض. وأيضا أن تنتهي عدتها فإذا انتهت عدتها خطبها تصريحا لكن أثناء العدة لا. نعم.
قال وقال لي طلق قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج ولوجدت أنه تيسر لامرأة صالحة.
يعرض ما قال فلانة ما صرح عرض قال تيسر لامرأة صالحة. نعم.
قال وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائقني إليك خيرا أو قال نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعيد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحا بعد لم يفرق بينهما.
قال وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها هل تأثم؟ نعم تأثم لأن خالفت الآية. لكن هل ما حكم زواجها بهذا الرجل؟
صحيح
ما في علاقة بين المواعدة التي حصلت والزواج. نعم.
قال وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجله تنقضي العدة.
نعم الكتاب أجله انقضى العدة. نعم نعم.
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنتهي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضيه.
ما شاء الله شفت كيف الاستنباط يعني باب النظر إلى المرأة قبل التزويج يمكن يستدل أي واحد بأي حديث يا حديث انظر إليها فإنه أحران يؤدم بينكما لا راح استدل بحديث رؤيا وهذه يدلك على فقه من البخاري في الاختيار الحديث. حدثنا مسدد ابن مسرهد بصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم حسنت بصري وهو إمام من أئمة البصرة هو مسدد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طبعا أغلب حديث عائشة رضي الله عنها تجد سندها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أو هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن عائشة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام. هذا هو الشاهد، الشاهد من الحديث والعلاقة، علاقة الحديث بالباب. هذا هو نفسه، هو نفسه في المنام، كلها في المنام، في سرقة من حرير، يعني ثوب من حرير، قطعة قماش من حرير، لأن هذه رؤيا. وكان الحرير نوع من أنواع ليش المتعة. فقال لهذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب إذا انتهى. النظر في الرؤيا، الرؤيا صريحة، هل تحتاج إلى تأويل؟ واضحة جدا. وترى كثير من الرؤى إن لم يكن غالب الرؤى واضحة، بعض الرؤى فيها رموز، لكن غالب الرؤى ترى واضحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا تأتي مثل فلق الصبح صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه من الرؤى الواضحة. نعم، هذا عنده فائدة. أيوة شيء. أي تفضل شيء.
كشفت عن وجهك هل فيه دلالة على حجاب؟
ما أدري والله، يمكن لا، لأنها رؤيا مهما كان يعني. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفها، لأنها كانت صبية، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها كم؟ ست، فهي كانت صغيرة، كشفها لوجهها طبيعي. نعم.
في المنام كشف وجهها.
والرؤية في المنام،
الرؤية في المنام كشف وجهها، تمام. هذه يجي المنام تك 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 خلاص.
أي شيء.
في رد على الشيعة شيء. يعني عاش بعض الله والراحة. والله ولزوجها.
أحسنت. هذا رد جميل صراحة. يقول هو الله، الله الذي زوجها. قال يكون هذا من عند الله يمضي، فكان من عند الله زواجه بعائشة رضي الله عنها من عند الله عز وجل. وذلك تميزت عائشة رضي الله عنها. وودنا ندرس سيرة عائشة، سيرة عائشة رضي الله عنها صاحبة شخصية قوية ومستقلة، ولذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم خير للأمة، لأنها هذه المرأة لها شخصية قوية، شخصية تختلف عن شخصية كثير من النساء، فيها قوة. فكانت شخصيتها القوية نشرت بها الدين، نشرت بها أحكام البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما في داخله، فاستفاد الناس أحكام شرعية كثيرة بسبب عائشة رضي الله عنها. ولذلك تجد أن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثهم قليلة جدا، كما حديث سلمة وحفصة وسودة وغيرهم، ستجد أن أحاديث قليلة مرة. عائشة رضي الله عنها التي تولت قضية نشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بيته، فنشرت نصف الإسلام في خارج البيت وداخل البيت. وهذا يدلك على أن اختيار عائشة رضي الله عنها كان من الله عز وجل لأجل هذا الدين ونشر هذا الدين. وأيضا بيان كرامة عائشة رضي الله عنها، لا كما يقول هؤلاء الرافضة عليهم لعين الله. نعم، تفضل شيخ.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت.
قتيبة بن سعيد يعقوب، أيوه، بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري، بن عبد القاري هذا مدني اسكندراني، يعني كان من أهل المدينة انتقل الإسكندرية. هل له اسم حي أو طريق أو شارع عندكم في الإسكندرية يا شيخ؟ لا لا، صاحب التخصص أهل الإسكندرية ما في؟ ها؟ بن محمد بن عبد القاري. هذه معروفة. نعم، عن أبي حازم هو سلمة ابن دينار، هذا الإمام المعروف الزاهد، عن سالم بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. تفضل.
فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه.
هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها بعد أن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: ذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
حسنت. هذا الحديث ناقشناه وتكلمنا عنه في دروس سابقة، لكن ما يلفت الانتباه، قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. يعني معناها أنه حافظ لهذه، ليش؟ لهذه الصور. وهذه منقبة للحفاظ، لأن بعض الناس يقول: هل هناك دليل على أن الحافظ له منزلة تختلف عن القارئ؟ يعني واحد يقرأ القرآن دائما، يعني يختم مثلا في الشهر مرة، وواحد حافظ، والحافظ هذا يراجع، فهذا يحفظ وهذا إيش؟ يقرأ. فهل الحافظ له ميزة عن القارئ؟ هل الحافظ له ميزة في الشريعة طبعا القارئ؟ فيقول: ليس هناك ميزة. يقول بعضهم هذا الكلام: ليس هناك ميزة لليش؟ للحافظ، إلا أنه حافظ. بينما القارئ يمكن يكون يقرأ أكثر منه، يمكن يعني يختم مثلا في الشهر 4 مرات، الحافظ ما يختم إلا مرة، أو يمكن شهرين يختم مرة، بينما هذا القارئ يقرأ كثيرا. فالهدف هو كثرة ليش؟ قراءة القرآن وكثرة الحروف لأجل أن يحقق الأجر. هذا الكلام ضعيف جدا وباطل. انظر معي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلبك فزوجه، دليل على أنها منقبة. حفظ القرآن أو حفظ شيء من القرآن منقبة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحافظ القرآن عالم. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فوصفهم بأنهم أوتوا العلم. أيضا الحافظ يحسن القراءة. القارئ، كثير من الناس الذين يقرؤون القرآن، من الناس الذين متفرغوا للقرآن ويقرؤونه في أحيانا يختم كل أسبوع، أحيانا كل 3 أيام، لكن تجد عنده أخطاء كثيرة في قراءة القرآن. الحافظ لا، ما حفظ إلا لما ضبط. والمعلوميتكم يا أحبة، ما أعرف إنسانا حفظ القرآن وجالس في بيته، جالس يحفظ ويسمع ويسكر ويحفظ. لابد من حلقة، لابد من شيخ. فهل تعرفون أحدا حفظ القرآن ولو حفظ ركيكا بدون شيخ؟ أنا لا أعرف، ولا أظن ولا أتصور أن إنسان يحفظ القرآن كله بدون شيخ. هذه ما يعني شيلها من رأسك، يعني إذا كان بشيخ ويلا يجيب 5 أجزاء كيف بدون شيخ؟ صح ولا لا؟ يعني قد يأتي أحد فيظن أنه يستطيع، لا لا لا، ما يستطيع، مهما عمل لا يستطيع. لا بد أن يحفظ القرآن على الشيخ. فإذا حفظ على الشيخ سيكون حفظه يعني ضابطا، ولو كان الضبط نسبي لكن يبقى أنه ضابط. أيضا التمتع بالقرآن، فمتعة القرآن مع الحفظ أجود من متعة القرآن بدون إيش؟ حفظ. لذلك إذا فتحت مصحفك أنت أيها الحافظ وقرأت من المصحف مباشرة تجد متعة، تجد لذة في التعامل مع الآيات، بخلاف غير الحافظ. لا، هو ما يدري إيش الآية الجاية، ما يدري إيش الصفحة الجاية، أنت عارف ومستدرك. والله سورة النمل فيها قصة من موسى، بعدين سليمان وداود، وبعدين صالح وثمود، بعدين لوط وقومه، ثم بعدين قل الحمد لله سلام. فتجد أن الصورة أمامك، أنت عندك تصور عام عنها، ثم تبدأ تسمعها وتحفظها، فتجد أنها تجد طعمها ولذتها ومتعتها وفهمها في رأسك. بعض الناس يقول احفظ القرآن، إيش الأفضل، الحافظ ولا الفاهم؟ في القرآن ولا غيره؟ ما ما تجي هذه، هذا كلام، السؤال غلط اصلا، اصلك لن تحفظ حتى تفهم. هل منكم احد حفظ القران بدون ما يفهمه؟ لن تحفظه حتى انت تتكلم عن المعاني الدقائق اللي يعرفها ابن عاشور والبقاعي، ولا انه يفهم الفهم العام؟ على كل حال انا اتكلم عن العرب، اما انتم ما ادري. انا اتكلم، نحن هؤلاء اغلب اللي في المجلس حفظ. هل استطعت انك تحفظ سوره من سور القران بدون ما تفهمها؟ ما تصور. ممتاز، هؤلاء يحفظ، يجلس عشان يحفظ سوره يرددها 100 مره 200 مره، بينما انت لما تكون فاهم للسوره تجد انك تحفظها في 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 4-5 مرات. ففي فالحفظ لابد معه من ليش فهم المتون، لن تحفظ المتن حتى تفهمه، اذا فهمت تحفظه.
ها قلب حافظ وتدبر،
ايه عنده امكانيه التدبر، امكانيات التدبر عند الحافظ افضل من غيره. نعم. فعلى كل حال الادله كلها تدل على ايش؟ على اهميه حفظ القران. ولذلك في سوره الاسراء يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، لأنهم أهل علم أهل حفظ، فالحفظ أساس العلم. فلذلك وستجد أنك إذا حفظت القرآن يصبح القرآن يجبرك على أنك تقرأه لأجل أن لا تنساه. القرآن نفسه يجبرك، لكن إذا كنت غير حافظ عادي يمكن تقرأ يمكن ما تقرأ، لكن الحافظ يخاف، يعني كنز وحصل عليه، فتجده دائما إيش؟ يراجع، دائما يحفظ، دائما يقرأ، يبحث عن صاحب هو وياه يسمع البعض. إذن 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 القرآن حاضر في حياته، إذن القرآن مشروع مشاريعه، بخلاف اللي ما هو حافظ القرآن ما هو مشروع مشاريعه، إن كان حريصاً قرأ وما هو حريص ما قرأ. لذلك كثير من الذين حفظوا القرآن ثم نسوه يبقى عندهم جرح في نفوسهم 2-5 سنوات وأنا أحفظ القرآن الآن نسيته كله. طبعاً ما هو صعب أن يسترجع، لكن يبقى أنه إيش؟ ندم، حزازة في نفسه تجبره هذه الحزازة أنه يرجع يقرأ القرآن. طبعاً غير أن الحافظ القرآن تتوسع مدارك وعقله، يصبح عقله كبير. يعني كان بعض الناس ما يحفظ القرآن، لما حفظ القرآن أصبح ذكي، أصبح عنده فهم، عنده طاقة، القرآن هو الذي نمى الذكاء عنده. أيضا عندك، ولذلك تجد أن الطلاب التحفيظ أفضل طلاب في البلد، يعني غالبهم الأوائل، دائما الأوائل من التحفيظ، والسبب القرآن. يا شيخ يعطي حقها. نعم، لا يقول لا تستحي إذا جيت تنظر، ما تقول والله أبوها وأخوها أو أحد من أهلها موجود أستحي فما أنظر إليها وسارقها النظر، لا، أنظر نظر إنسان يريد الزواج فلا إشكال إن شاء الله تعالى، يعني أعطي النظر حقه. لأن لماذا؟ لأنك تنظر إليها لتكون زوجة، ما تنظر إليها تتمتع بنت الناس، لا لا، لتكون زوجة. ولذلك القبائل التي تمنع البنات من أن الزوج ينظر إلى زوجته هذا خطأ كبير، خطأ كبير، مفروض أنها عادي من حقه أن ينظر إليها، تدخل وينظر إليها ويجلس معها 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، يمكن أن يكلمها ويناقشها من حقه، وتعطيه أنت فسحة، تقول له شوف أنت شفت الآن تبغى تنسحب انسحب، تبغى تبقى أبقى الله يحييك. فإذا حس بالأمان بدأ إيش؟ بدأ يفكر صح. لكن لو أنك أنت أظهرت له أنك يعني انك لازم تتزوجها، ما دام شفت بنتي لازم تتزوجها، هذا خطا، لان احتمال يتزوجها بعد 1-2 شهر يرد عليك. ولذلك أعطى المجال والفرصة الكاملة أن من حقك تنسحب ومن حقك تبقى. نعم.
وهي على علم كبير حبيت الفلسفة العديدة، تقول ما أعطي ما هو في عدو الآخر سبحانه وتعالى. فهذا الله يعني أحب حديث من الفلسفة العديدة، تقول أن الرجل إذا طلب زوجته رفضت أو امتنعت عليه ظل أو باتت والذي بسماء ساخر
بس ساعة أخذته بس. طيب تفضل يا شيخ. أيوة.
النظر إلى المرأة، بعض الناس الآن يشترط شرط التحليل الطبي، فيقول أنا لا أريد أن يرى هذه ابنتي أو كذا حتى تنتهي الأمور الطبية فنتأكد يقينا أنه
مناسب
متناسبة الطبية. هذا مشروع
الشيخ. ما نريد أن نقول مشروع، نقول هذا ما في شيء، هذا طبيعي، هو بالخيار. أهم شيء إنه إيش؟ أهم شيء إنه يعطي فرصة ينظر وإمكانية الانسحاب. طبعاً النظر لابد أن يكون عند الولد أو الشاب حرية إنه في أي وقت يمكن أن ينسحب. أيضاً النظرة، لا نفهم أن النظرة خاصة بالرجل، حتى البنت تنظر إليه فقد تنسحب. بدل الولد يقول والله جميلة وما شاء الله مناسبة وكل شيء، قالت هي ما أبغى. فيكون الحق مشترك من الجهتين، وإن كان الغالب فيه الرجال، لكن سواء كان قبل الكشف الطبي أو بعدها فلا بأس. أيهما أفضل، النظر إلى المرأة قبل خطبتها أو بعد خطبتها؟ من يؤيد أنه يجوز، أن الأفضل النظر إلى المرأة قبل خطبتها؟ ما شاء الله النص. ما الذي يرى أن الأفضل النظر إلى المرأة بعد خطبتها؟ والباقين والباقين ليش ساكتين؟
توقف يا شيخ.
ها تردد. ها احنا نتكلم في الافضل، ما نتكلم في الجواز، كلها جائزه. هذا دليل على انه ينظر اليها قبل ان يخطبها.
كل شيخ الادله هنا وهنا يا شيخ، الادله هنا وهنا يا شيخ.
يعني ترى أنت الجهتين
كل أدلة هنا وهنا، قبل الخطبة قد يكون أحسن وحيانا
بعد. لا لا، هذا النظر في الأدلة، في المقاصد قبل الخطبة.
قبل الخطبة
إذا استطاع أن ينظر إليها قبل خطبتها فلا بأس. لماذا؟ لأجل أن يسهل عليها الانسحاب، والأمر الثاني لأجل أن لا يجرح مشاعرها، هي ما تدري أنه ينظر إليها قبل الخطبة، هي ما تدري. فمثلا يأتي أخواته فيجلسونها في مكان في البيت، مثلا يزورونهم فتجلس يجلسونها معها في مكان في البيت، وينظر من صير الباب ويرى منها ما يعجبه، وبعد ذلك إيش يخطبها. هو أصلا النظر للوجه، وش بغى يشوف إيدها ورجلها؟ أكيد يبغى وجهها.
والله شيخ في كذا فيس لانجوج، كذا كتاب فيس لانجوج وجوه، يعني لغة الوجه.
لغة الوجه. طيب تأتينا مسألة فيها شيء من الصعوبة لكن نناقشها كطلبة علم. ايش رأيكم لو أن أخته صورتها ورت الصورة؟ ايش رأيكم؟ لا لا بدون. عاد مسح الصورة هذا والاحتياطات موجودة، بس ايش رأيكم في التصرف؟
هذه
صور. لا هذه ها؟
تحس فيها
أشكال. تخوف فقط.
ما بدك الشيء الحقيقي، التصوره ما بدك الشيء الحقيقي.
أنا فاهم، لكن يبقى أنها يعني مقربة، مقربة جدا يعني. إيش؟
إذا كان بدنها.
لا لا ما هو بدنها.
بدنها رفضت.
لا ما يبغونها تدري. ليش ما يجوز؟ لا احنا ننظر في نقطة مهمة ونقطة أساسية في الموضوع، وهي عزم الزوج على الزواج. فإن كان صادقا عازما فلا إشكال إن شاء الله تعالى، ولا يؤذيها بعد ذلك. مثلا لو يمكن أن يجبر أخته يحصل على الصورة ويؤذيها بعد ذلك، لا، إن كان عازما على الزواج فلا بأس برؤية هذه الصورة. لكن زي ما ذكر الشيخ محمد أنه يحتاط في مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأن فتح هذه الأبواب قد يفتح باب شر. لكن هل هو في أصله لا بأس به؟ لا بأس به. نعم.
إذا كان ستتأثر مثلاً إذا تركها، يعني مثلاً جمالها متوسط، فأنا أخشى على أختي مثلاً من إيش أنها تأثر إذا الزوج هذا.
هذا إذا كان الذي سيعرض الصورة أخوها.
لا يعني إذا كانت تأثر البنت بتركها. يعني إيه؟ مثلاً خطب فيها وبعدين تركها. فتتأثر البنت نفسياً.
فأحسن أنه
أوري صورتها وأشوف يعني إذا كان بها قبول.
قبل ما يخطبها.
أي قبل ما يخطب.
يمكن لا بس.
نحتاج ذي حالة. إذا كان مكان بعيد. لا في دولة.
أو ذا في بلد وهذا في بلد.
مشوار بعدين.
إيه نعم برضه هذه جيدة. باب إيش يا شيخ؟
أول الشيخ لو علمت هي أن هناك من صورها يعني سيقع في قلبها موقع كبير جدا، يعدونها أيضا من هي جاءت آمنة في هذا البيت مطمئنة فاجأة أنها صورتها وعقدت.
طيب لو كان يتابعها مع صير الباب ما هي نفسها؟
ما في مشكلة بس بدون اتفاق.
لا لا في اتفاق بينه وبين خواته.
هذه هي الإشكالية، الإشكالية أن المرأة جاءت إلى هؤلاء وهي آمنة فجأة، يعني لو علمت أو تتفاجأ أن هناك تخطيط مسبق.
إيه بس الأصل أصل أنها ما تعلم، إحنا ما نناقش هنا، إحنا نناقش خشية أن ينتشر صورتها بس، إحنا نخاف من انتشار صورتها، أما غير انتشار صورتها فلا إشكال.
لما نأتي لحد الجار كان يتحين، هو الرجل جاء يتحين دون أي اتفاق مسبق مع غيره، فهو تحين لها إلى أرض.
ما في إشكال.
أما جلسوا في المكان وصوروها بطريقة معينة أطلع صور.
بس الرجل حازم. يعني هم ما خدعوها، هو الرجل عازم يريد الزواج بها لكن يريد فقط أن يرى صورتها فقط.
يعني شيخ المرحلة الأولى الرجل بقي لها في مكان كذا وعلمت لاحقا يعني قلنا أنه عازم على الموضوع الثاني يختلف عنها، هناك تخطيط، هناك أناس داخلين.
إيه بس يخططون مصلحتها، ما هو في مضرتها، يريدون الزواج، يريدون الحلال.
لو تمت الزواج تفرح بهذا الشخص.
إيه خلاص.
تفرح إن وتعرف إن الشريعة تجيز ذلك.
إيه تختصر. واختصروا عليها وعلى نفسهم. يعني إيه نعم. ثم هم يريدون الخير لها. لا هو فقط النقطة الوحيدة هي نقطة الانتشار. لا تنتشر صورتها. تبقى محدودة. نعم. تفضل الشيخ. لو كان ولي امرأة ذكرها الشيخ محمد والشيخ لال قالوا ايش؟ قالوا لو جاء اخوها وقال هذه صورة اختي تريد ان تخطب هذه صورة اختي، هذا لا اشكال فيه، ابوها ولا اخوها وش الفرق؟ تفضل الشيخ.
باب من قال لا نكاح الا بولي لقول الله تعالى فلا تعبدوهن فدخل.
استدل على لا نكاح الا بولي، لم يستدل بحديث لا نكاح الا بولي، كأنه والله أعلم ليس على شرطه، فاستدل بالآية فقال فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، فاستدل بالآية على أن بيد الرجل الولاية. نعم. فدخل فيه
الثيب وكذلك البكر، وقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقال وأنكح الأيام منكم،
وهذه كلها تدل على الولي بدلالة اللزوم. وضحت؟ نعم.
هو يظهر يا شيخنا البخاري أصلاً لا ينظر لمسألة الاشتراطات في مسألة التبويب يا شيخ أبداً، وإنما قصد
لا ما تكلم هنا يا شيخ، أقول لماذا لم يرده كحديث للباب،
كحديث للباب
فهمت
التبويب.
لا التبويب لا ما هو مهم. قال يحيى
قال وقال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب.
لا يا شيخ لا 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 ما هي كذا يا شيخ.
أي واحدة قرأت السند؟
أنت في قراءتك للسند فيه إشكال. طيب. أنت قلت قال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح. لا لا. هذا تحويل. فهمت؟
إيه.
أعد.
أخطأني. أحسن الله عليك.
قال يحيى قال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال
عن يونس.
قال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا حنبسة قال حدثنا عن بسات قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أحسنت. النكاح في الجاهلية.
أحسنت. هنا الحديث مدار على يونس. حديث مدار على من؟ على يونس. الطريق الأول يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس. خلاص. الطريق الثاني أحمد بن صالح المصري قال عن عنبسة قال حدثنا يونس. فعندنا كم طريق؟ طريقان. ولذلك هذا تحويل، حول ورجع مرة ثانية بالسند. فقال حدث قال يحيى بن سليمان، طبعا هنا ما قال حدثنا، قال يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان هو يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد المقرئ من مصر. حدثنا ابن وهب عبد الله بن ايش وهب، من اي بلد؟ مصر. عن يونس، يونس بن يزيد الايلي. نرجع مره ثانيه، حدثنا احمد بن الصالح بن الطبري قال حدثنا عنبسة ابن خالد. احسنت. حدثنا عنبسة ابن خالد قال حدثنا يونس. اذا مدار الحديث على من؟ على يونس بن يزيد. عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية. الآن يتحدث عن أنواع النكاح في الجاهلية. اسمعوا معي، أنواع النكاح طبعا سنفصلها، نأخذ كل نوع ونقف عليه وقفة. تفضل. كان
على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنت أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح.
أحسنت. هذا النكاح الأول، نكاح الذي عليه الناس اليوم، يذهب الرجل للرجل فيخطب ابنته أو أخته أو موليته ويتزوجها. هذا اسمه النوع الأول من أنواع النكاح. ولا أخفيكم أن هذا النوع هو النوع الوحيد اللي هو النكاح المعقول الشرعي. أما بقية الأنكحة اللي ذكرها فهي كلها زنا، لكنها كانت تسمى في الجاهلية ماذا؟ نكاح، ولا حقيقتها أنها زنا. نأخذ الثاني.
ونكاح آخر، كان رجل يقول لامرأته ما ظهرت من ظنبها أرسلي إلى فلان فاستبطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبطع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا حمل، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح
نكاح استبطاعي. أحسنت. هذا النكاح رقم اثنين، حطوا عند رقم اثنين. نكاح هذا ما طريقته؟ إذا طهرت المرأة من الحيض من الطمث فماذا تصنع؟ يقول لها زوجها اذهبي إلى فلان، فلان هذا كريم وشهم وشجاع، هو ضعيف فيريد أن يأتي له ولد على صفات من؟ ذلك الرجل الشجاع الفارس الغني الكريم صاحب الخلق، فتذهب إلى ذلك الرجل فيقع بها، ثم يعتزلها زوجها حتى يتأكد أنها حامل. هي حامل من من؟ من زنا، صلى الله العافية. وهذا صورة من صور الديات أصلا التي وصل إليها المجتمع. ولذلك كنت أفكر في آيات سورة العصر، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء ليسوا في خسر، أما البقية في خسر. طيب شو وجه الخسار؟ وجدت أن الكفر سبحان الله يصنع سلوكيات وأخلاقيات وقيم وتعاملات فاسدة تفسد النفس وتفسد المجتمع. بالنظر لماذا كان في خسار، لماذا كان الإنسان في خسارة، لماذا كان الكافر في خسارة؟ لماذا؟ لأن الكفر هذا يصنع أخلاقيات جديدة وفساد آخر، وهذه صورة من صور هذا الفساد في مجتمع الكافر، أن الزوج يرضى أن زوجته تذهب فتتكشف وتتعرى عند رجل فيقع بها، والرجل هذا مبسوط علشان يجي له ولد شجاع، ثم ترجع إلى زوجها فيتركها حتى يتأكد أنها حامل، تأكد أنها حامل يقع بها، ما يحامل بتجيها ليش الدورة، صح ولا لا؟ وبعدين يقع بها. فهذا نوع من الدياثة سببه الكفر، فالكفر يجر إلى كل رذيلة وإلى كل خسارة. المسألة الأخرى، هل يفعل هذا العرب مع إمائهم؟ نعم، حتى مع الإماء. فالرجل يرسل أمته ليقع بها رجل معروف بالشجاعة والنجابة والقوة والخلق الرفيع لأجل أن ترزق الولد فيكتسب تلك ليش الصفات. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة
ونكاح الآخر ويجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدتم فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل.
أحسنت. هذه الصورة الثالثة من صور النكاح في الجاهلية. هذه صورة أقرب إلى النكاح أيضا ليست زنا كامل وهي اسمها تعدد الأزواج. تعدد الأزواج عندنا معروف في الإسلام تعدد الزوجات. رجل يتزوج إيش 4 نساء أو 3 أو 2 هذا تعدد إيش الزوجات. وتعدد الزوجات ليس فيه إشكالات. لماذا؟ لأن هذه المرأة هذا الرجل زوج لهذه المرأة الأولى وهؤلاء أولاده أكيد وهذه زوجته الثانية وهؤلاء أولاده وأولادها وهكذا. فهذه أمور واضحة ما فيها أي إشكالات. لكن الإشكالية في تعدد الأزواج وهناك دعوة علمانية لأجل إثارة قضية تعدد الزوجات أنها غلط. يقولون وش اللي يمنع أن المرأة تعدد الأزواج؟ وتعدد الأزواج هذا مشكل نريد أن نناقشه. ليه؟ لأن قد تأتي فتجلس مع ناس فيثيروا لك هذه المسألة. طيب إيش معنى الرجل يعدد الزوجات والمرأة ما تعدد الأزواج؟ خلونا ننظر نظرة فاحصة في الموضوع ونشوف. كانت في الجاهلية موجود تعدد الأزواج وموجود في الديانات اللي برا موجود حتى في أفريقيا الآن أن عادي المرأة يمكن يكون عندها 4 أزواج والهند عرفتوا؟ فإيش الإشكالات التي ستحصل هنا؟ الإشكال الأول ذكره هنا في الحديث أن المرأة حملت لكن من أي رجل منهم ما تعرف قامت خبطتها في من؟ في أي واحد تحب أنها يكون ولده فقط ويمكن بنسبة 90% ما هو ولده ولد واحد ثاني أن عندك أنت يأتيها 10 رهط 10 كلهم يقعون بها. الأمر الآخر فأن المرأة مستودع لقضاء الشهوة ولذلك إمكانية إصابتها بالمرض أقوى وأقرب من الرجل. الرجل إذا جامع ثم جامع ثم جامع فالرجل يخرج منه ليش المني فلذلك تأثير الشهوة جامع عدة نساء ما هو واضح. الإشكال في المرأة. المرأة التي تجمع أو تستودع أو يكون بها هذا لا 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 هذا الجماع فما الذي يحصل؟ أنا قد لما تختلط المياه يؤثر على المرأة فإذا تأثرت المرأة رجع سلبا على من؟ على الأزواج. ولذلك المرأة إذا 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 طلقها زوجها تبقى 3 حيضات لأجل أن تتخلص من كل ما يتعلق بالرجل الأول ثم تزوج رجل ثاني لأن اختلاط المياه في بطنها وفي أرحامها مؤثر يؤثر عليها. أيضا خدمة المرأة لمن؟ لزوجها. إذا كانت زوجة واحدة تخدم زوجها لكن إذا كان عندها 4 أزواج مش رأيكم؟ فحقيقة يعني فيه مفاسد كبيرة جدا من قضية أن المرأة تتزوج إيش أكثر من رجل فجاءت الشريعة بمنعه. عندكم أمور أخرى؟ أيوة تفضل. شيخنا
لو حتى الأشياء اللي حضرتك قلت عليها في العصر اللي احنا فيه قال لك ان احنا نحلها اللي هو مثلا معرفة ان الولد ابن من
حمض الدينية
مع عملية المرض ممكن ان يراعى هنا
يرعى. ايش يرعى يا شيخ؟ ما الايدز منتشر في زماننا؟ ما انتشر في زمانهم هم زمان الجاهليه لا ما عندهم لا ايدز ولا سيلان ولا زهري ما يعني لا بس ان هذه النقطه يمكن ان نراعي قضيه ان الولد نسوي له حمض دي ان اي فنعرف ابوه هذه سلمت لك. لكن النقطه الثانيه هل يمكن انهم يعالجون قضيه المرض؟ كيف تجي؟ تجي هو حتى لو خلينا نفترض انه ايش انا معالجه الاسلام اكيد له حكمه اعظم من ذلك حتى ممكن تفكر لا انت تعرفها يعني ولا مخفيه قصدك
لا مش مخفيه اقصد انه ممكن يضيف لها كمان تفكك المجتمع يعني اصبحت المراه الحين مع هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل ليست الاسره
لأن الأساس تربية إذن خلنا نستفيد بدون المقدمة الطويلة دي كلها التي جيت لي على طول على النقطة دي وقلت أنا هذا تفكر المجتمع لأن المرأة الآن هل تحرص على أزواجها أم أنها تنتبه لولدها الذي ولدته الآن أيضا النفقة الآن هذه المرأة في القصة التي في ذكرتها عائشة رضي الله عنها في الجاهلية أنها ساكنة في بيت لوحدها فقط يأتي الأزواج يقضون فيها شهوتهم ويذهبون فلا يوجد عشرة ولا يوجد يعني علاقة طيبة إنما يأتي يجامع ويخرج طيب قد يقول قائل طيب في تعدد الزوجات رجل متزوج ثلاث ولا أربع برضه نفس الفكرة نقول لا ما هي نفس الفكرة ومسؤول عن نفقتها مسؤول أيضا يجلس معها في البيت يمسي معها تلك الليلة اليوم الثاني فتجد في علاقة هو مسؤول عنها لو حصل لها أي شيء يعني لو حصل المرأة أي مشكلة كل زوج سيتبرأ مسؤولية كفلان كل زوج سيتبرى منها لذلك وجود ليش أو وجود زوج واحد سيكون مسؤول عنها طيب لو مرضت واحد مرضت زوجته الثالثة سيتبرى منها ويقول عندي ثلاث زوجات معلي منها ولا سيقوم بها سيهتم فيها بخلاف هذه كلهم سيتبرون يقول يا فلان أنت اللي قوم بها ما أنت بزوجها زي يلا شد حيلك فتجد أنها راحت لذلك لا يحصل لها نفقة ولا يحصل لها علاج ولا يحصل لها أي أمر من أمور الخدمة التي يقدمها الزوج لزوجته فمفاسدها كثيرة ودنا نجمع مساوي فكرة تعدد لو تعدد الزوجات لو تعدد الأزواج نعم
التملك يكون رجل واحد يعني مثلا رجل عندنا أربع أرواح لكن هل أرض واحدة يشتركون فيها
يشتركون لكن يحصل إشكالات ايوه يحصل اشكال ولا الاشتراك حاصل يعني زي ورث اربعه اخوه من ابيهم لكن هي يحصل اشكال احسنت ممتاز هذه الفكره جيده نعم شيخ في نقطه شيخ ان شاء الله
اذا اوجدت التقنيه او التطور للمشاكل هل يعني هذا التبرير الشرعي لها يعني بعض الاخوه بقت تخليها او بعض الافكار الموجوده قد تنصرف الى انكم انتم ذكرتوا الى الحكم اسباب سن
الحلول لها هل هذا الحكم الشرعي ولا الحكم الشرعي؟
الحكم الشرعي معظم مهما وجد حدود معينه لاسباب معينه فلا نتمسك بها تمسك كبير جدا بحيث نجعلها هي المفروضه على الحكم الشرعي.
وضحت المشايخ يقول احيانا قد تاتي في الازمنه المتاخره حلول. حلول لبعض ليش الاشكالات فيكون المتقدمون قد ذكروا مقاصد الشرعيه في الحكم الشرعي ثم جاءت التقنيه المعاصره والطب والعلم الحديث فتطور لحل هذه الاشكالات التي ذكرها المتقدمون هل معنى ان نلغي الحكم الشرعي لاجل وجود هذه الحلول لا ما نلغي لان فيه جانب تعبدي شوفوا يا مشايخ الاحكام الشرعيه فيها جانبان في جانب تعبدي محض وهو جانب غيبي وفي جانب معقول المعنى نحن في المعقول المعنى نجحنا أن نستنبط ونستخرج بعض الأشياء في أشياء ما فاتت علينا حتى لو اكتشفناها يبقى الحكم الشرعي هو الأصل لا تأتي الحلول المعاصرة لتغير شرع الله يبقى شرع الله وشرع الله وضحت هذه المسألة فهو الأصل وهذه الحلول تبقى أنها حلول موجودة نعم
هل نضرب مثال يا شيخ الموضوع الذي الآن إذا كان ولد زنا فيطلق عليه ولد زنا حتى لو نسب إليه التحليل الوراثي
إيه نعم صح لا هي لا تبقى هذه الحلول تستخدم في الأشياء التي فيها شبه أما الأشياء الواضحة فالحكم الشرعي هي الأصل إيه رايد إيش عندك إيه نعم قضاء الرجل في الشهوة أقوى من المرأة الرجل في الشهوة أقوى من المرأة ففيها إتعاب وإنهاك للمرأة نعم أحسنت في إيش وجه الإهانة يا شيخ إيش وجهها يا شيخ
يعني ما يكون
فين الغيرة؟ هذا شيء مهم جدا.
ما عدل هذه الكرامة. وترى المعلومية الثانية إذا عددوا في الأزواج سيعددون في الزوجات. ليه؟ أنا متزوج مثلا، أعوذ بالله، لا واحد متزوج مثلا مع خمسة ستة متزوجين واحدة، خلاص، وعنده فرصة كل ستة أيام، إيش بيسوي؟ بيروح يدور واحدة ثانية،
بيشوف زوج،
هنا بيشوف هي خلاص شافت لها ستة، لكن هو بيروح يدور. فننشر هذه الثقافة، خلاص كل المجتمع يصير كل متزوج كله، صح، ويصير مسألة فوضى. طيب جزاكم الله خير، نقف هنا ونكمل بعد إيش ثلث ساعة إن شاء الله تعالى. آسف، الرابع، كمل الرابع. أيوه،
ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المراتب.
خلني أسمي لكم، سجلوا عندكم، زواج صاحبات الرايات، زواج صاحبات الرايات، هنا أو صواحب الرايات، صاحبات الرايات، هذا هو النكاح الرابع. تحط راية في السوق أو راية عند باب بيتها، معروف أن هذه المرأة نازانية، معروف في المجتمع، يعني بيوت دعارة نسأل الله العافية والسلامة، فيذهب إليها الرجل ليقع بها ويعطيها بعض المال ويذهب، فقد قضى شهوة، فهي لقضاء الشهوة نسأل الله السلامة والعافية. انظر كيف الفساد المجتمعات، سبحان الله، الكفر من لا واحدة. ولذلك يوجد في بلاد الكفر مثل هذه الصور السيئة. تفضل يا شيخ، نكاح الرابع.
ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرات لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
طبعا ما عندهم إسقاط ولا إجهاض، لذلك لما جاء الإسقاط والإجهاض زاد عدد الزنا، حتى في إحدى الدول الأجنبية، دول الكافرة، دراسة قديمة هذه أكثر من 25 سنة، ففتحوا باب ليش، وضعوا نظام للزنا، لأن الزنا كان ملخبط عندهم، فحبوا أنه يكون زنا منظم مرتب، صلى الله العافية. فتقول إحدى النساء كانت تزني في اليوم 4 مرات أيام الفوضى، الآن تزني 20 مرة
بالنظام
صلى الله السلام والعافية. وهذا هو الكفر، الكفر ينشر الرذيلة. بقي هناك نكاح خامس ما ذكرت عائشة رضي الله عنها وذكرها القرآن، وهو نكاح ليش الأخدان، وهو الصديق والصديقة، الصديق والصديقة، يكون بينهم صداقة ويقع بها كما يقع بزوجته، صلى الله السلام والعافية. الحمد لله على نعمة الإسلام، لأن النكاح ليس فقط مجرد قضاء شهوة، النكاح مسؤولية. ولذلك الذين يقعون في الزنا يهربون من إيش؟ من الزواج. ليه؟ مسؤولية، هم لا يريدون المسؤولية. طيب إيوه،
شيخ في ذات الحديث شيخ أخبرته أن النكاح في الجاهلية، الهاء هذه الضمير يقول بعض أهل اللغة أنها ترجع على آخر، يعني اسم
آخر،
أخبرته
أن
النكاح في الجاهلية الهاء راجع على عروة بن الزبير، ما راجع على النبي
صلى الله عليه وسلم. أخبرت عائشة، أخبرت إيش، أين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصلا؟ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. آه معروف هنا كلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجته فقط، باب الإكرام لها. إي معروف أن العروة، نعم معروف أن العروة، أحسنت.
ما يمتنع أحد من بعد ما يحصل الولد، لا يمتنع أحد،
لا يمتنعون، نعم، كأنهم يرون أن فيه حس نكاح. جزاكم الله خير. ها؟ إيه العرب معروفة بتعظيمها للأنساب، أحسنت، صح.
لأن شيخ النكاح الثالث أسوأ من الرابع.
إيه أسوأ.
مع أن عائشة كأنها رتبتهم على الأسوأ.
إيه.
مع أن بس الرابع قافة يلحقونه، أما الثالث هي اللي
على مزاجها، صح.
الرايات
صاحبه الرايات.
أدق فيه بالقائف. لكن الفرق أن العشرة خاصين بهذه المرأة، تعدد أزواج. لكن الرابع لا، باب مفتوح، لذلك أسوأ من هذا الوجه، أسوأ من هذه الناحية أسوأ. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد.